الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 23 من البيان لآيات الدعاء في القرآن، سورة الكهف. إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. المراد بالفتية أصحاب الكهف الذين فروا من قومهم بدينهم، فدعوا ربهم سبحانه وتعالى أن يهب لهم رحمة وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا، فوهب الله لهم الرحمة وهيئ لهم الرشد من أمرهم. وهذا الدعاء ليس بخاص لمن كان هذا حاله، بل هو عام في أي شيء. ربنا آتنا من لدنك رحمة، القرآن رحمته، السنة رحمته، الاستقامة على دين الله رحمته، المطر رحمته، السلامة من الأمراض والأسقام رحمته، السلامة من الفقر وتوابعه رحمته. فالرحمة التي يعطيك الله عز وجل بابها واسع. ربنا آتنا من لدنك رحمة، فهو الذي يعطي وهو الذي يهب، فإذا أعطاك من يمنعك، وإذا منعك من يعطيك. فإذا تسأل الله عز وجل من فضله، ثم هيئ لنا من أمرنا رشدا. تهيئ أسباب، تهيئ الأسباب. تريد السفر تحتاج إلى أسباب، تريد الزواج تحتاج إلى أسباب، تريد أي عمل من الأعمال تحتاج إلى أسباب. من الذي يهيئ هذه الأسباب ويسهلها ويقرب البعيد ويسهل الصعب ويعين على هذه الأشياء؟ هو الله. لذلك تدعو الله عز وجل أن يهيئ لك من أمرك رشدا، فعل رشد توافق فيه الكتاب والسنة. فانظر حين دعوا بهذه الدعوة العظيمة كيف هيئ الله لهم وكيف رحمهم. قال وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. لقد قلنا إذا شطط الدعاء لله، لا يجوز أن يدعى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فإن هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. فقال أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يدعونه دعاء مسألة، دعاء عبادة، يدعونه يطلبونه من فضله، ويدعونه يصلون له، يسبحون له، ويزكون ويتصدقون ويصومون له. فكن مع هؤلاء الذين يدعون الله بلسان حالهم وبلسان مقالهم، بالغداة والعشي، أذكار الصباح وأذكار المساء، وهكذا صلاة الفجر، صلاة الظهر والعصر، المغرب والعشاء، وهم بهذا الصنيع يريدون وجهه، يتقربون إليه سبحانه وتعالى مع إثبات صفة الوجه لله. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، لا تجاوزهم إلى غيرهم طمعا في دنيا. فأهل الدنيا موالاتهم ومعاداتهم وصحباتهم ومفارقتهم للدنيا، بينما أهل الآخرة حبهم لله، فيكرمون في دنياهم وأخراهم بذلك. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، لا تطع المعرض عن طاعة الله. من قد غلف قلبه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما يشرب من هواه، واتبع هواه، اتبع ما يميل إليه بهوى نفسه للدليل، وكان أمره فرطا، كان أمره ذاهبا لا يستفيد منه. سورة مريم. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب اجعله ربي رضيا. هذا دعاء زكريا عليه السلام بالولد، وفي هذا دليل على أن الإنسان لا يأس من روح الله مهما طال عمرك وضعف جسمك، وأنت بحاجة إلى الولد، سأل الله بفضله مع بذل الأسباب الشرعية من الزواج وهكذا العلاج إذا كان عنده قصور، عند زوجته قصور. الله عز وجل ما أنزل من داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وفي هذه الآية عظيم شأن الولد، فالإنسان يستقر بوجود الولد. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين، كالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. الإنسان يرتاح بالولد، والبيت ينتعش بوجود الأولاد، ويصير مع الأب والأم كالخدم. أما إذا كان البيت ليس فيها أولاد، يبقى الأب أو يبقى الزوج ذاهبا راجعا فاعلا تاركا، هو المتولي للشأن أجمع. وهكذا تبقى المرأة قائمة بشأن البيت أجمع. لكن إذا وجد الولد، لا سيما الولد الطائع البار فيه عون. لذلك قال الله عز وجل جعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. الحفدة الخدم، ليس المراد بالخادم العبد، يدخل فيه كل من يخدم الإنسان من زوجة، من ولد، من ابن ولد، من ابن بنت. القول الصحيح وإن كان الأصل أن ابن الابن يسمى حفيد وابن البنت يسمى صبط، لكن يجوز أن يطلق على ابن البنت أيضا حفيد من هذا الوجه. فهذا زكريا عليه السلام لما اشتعل رأسه بالشيب، هذا دليل على كبر العمر في الغالب. ولم أكن بدعائك ربي شقيا، معناها أنه لازم هذا الدعاء كثيرا سؤال الولد، فربما تدعو لسنوات في أمر من الأمور حتى يستجيب الله لك، له الحكمة. ومعنى وآتاكم من كل ما سألتموه على مقتضى حكمته، أنت الآن قد تقول اللهم أعطي كذا، الله عز وجل يؤخر ذلك الذي سألته لحكمة يعلمها. أو مثلا تدعو الله بالزواج من امرأة بعينها، والله عز وجل علم أن المصلحة في الزواج بغيرها، ليس معنى وآتاكم من كل ما سألتموه خلاص أريد كذا يأتيك. لو كان هكذا ربما حصل فساد في العالم، وذلك البيت ما كل من يتمنى، ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. يعني لو كان الإنسان كل ما تمناه أدركه يحصل الفساد، رب أرض يريدها عشرة، رب بيت يريده مجموعة، رب امرأة يريدها مجموعة من الشباب، رب سيارة يريدها مجموعة من الناس، فيحصل فساد كبير سواء في العلميات أو في العمليات. لكن لله الحكمة سبحانه وتعالى. نستفيد من قصة زكريا كثرة الدعاء وعدم اليأس وعدم القنوط، مع أن الإنسان يضعف، لكن اتهم نفسك إذا لم يستجب الله عز وجل دعائك، لا سيما في أمر ليس بإثم ولا قطيعة رحم، فاتهم نفسك. فإلا فالله كريم ورحيم ودود ومعطي ولا يعجزه شيء، لكن اتهم نفسك، يعني القصور في نفسك أنت. وإني خفت الموالي من ورائي، يعني الذين يكونون بعد خشية أن تندرس التوراة، وإلا الأنبياء ليسوا حول الدنيا وما يكون من شأنها، والأنبياء لا يورثون. فكانت امرأتي عاقرا يعني لا تلد، فهب لي من لدنك وليا يعني نصيرا معينا يرثني ويرث من آل يعقوب النبوة والرسالة، واجعله ربي رضيا، اجعله رضيا بطاعته لك سالكا في سبل رضاك، واجعله أيضا رضيا معي طائعا لي. فهكذا إذا أراد الإنسان أن يدعو بالولد، أما تبقى اللهم ارزقني ولدا، اللهم ارزقني ولدا، اللهم ارزقني ولدا، ربما رزقت عدوا، أو اللهم ارزقني كذا، فادعو الله عز وجل أن يرزقك الشيء الذي يصلح به حالك ومآلك. قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله ويدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. هذا إبراهيم عليه السلام لما أبى قومه وأبوه الإسلام، قال أعتزلكم، هجر أهل البدع، هجر أصحاب الشركيات، هجر من يستحق الهجر، سواء كان الهجر لأبدانهم أو كان الهجر لأعمالهم. وما تدعون من دون الله، أي تعبدون من دون الله من الأصنام والأوثان، وقد كانوا يدعونهم أيضا، يدعونهم بأسمائهم. وأدعو ربي، أعبد الله وأدعوه وأرجوه. وفعلا سأله الولد فأهبها الله له على الكبر إسماعيل وإسحاق، وكلا جعلنا نبيا، وهبنا لهم من رحمتنا عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا، يعني عسى أن يستجيب الله عز وجل الدعوات ويحقق الرغبات، فالله المستعان. فانظر إلى كثرة دعاء الأنبياء وملازمة الأنبياء لهذه الخلة العظيمة. قال سورة طه، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وهذه دعوات جامعات دعا بها موسى الكليم عليه السلام حين أرسله الله عز وجل إلى فرعون عليه لعائن الله، قال رب اشرح لي صدري. مع ضيق الصدر ما يصلح لك شيء، مع ضيق الصدر ما تستطيع تصلي ولا تقرأ قرآن ولا تستطيع أن تقضي أعمالك، مع مع ضيق الصدر يضيق عليك بيتك، وربما تنكرت لامرأتك، وربما تنكرت لأبنائك، ولم يعجبك صديقك، ولم تتلذذ بطعام ولا بشراب ولا مال. ضيقة الصدر مرض متعب، سواء كان ضيقة الصدر لحسيات كأمراض ومصائب وأمور نزلت بالإنسان، أو معنويات بسبب وساوس أو بسبب غضب أو نحو ذلك. فلذلك كان شرح الصدر من أعظم ما يكون. يقول الله عز وجل: فمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه. ويقول الله عز وجل لنبيه: ألم نشرح لك صدرك، أي قد شرحنا لك صدرك. وقد شرح الله عز وجل صدر محمد حسا ومعنى، حسا مرتين وهو صغير، شق صدره وأخرج قلبه وأزيل حظ الشيطان منه، وهكذا ليلة المعراج شرح صدره وغسل قلبه وحشي حكمة وإيمانا، وهكذا شرح الله صدره بالإيمان والإسلام والعلم والتوحيد. ولذلك امتن الله عليه بهذه النعمة أكثر من غيرها: ألم نشرح لك صدرك. وأيضا شرح الصدر بتكفير الذنوب والتوبة على العبد، فهنا يقول موسى ابتداء: الرب اشرح لي صدري. إذا أردت أن تنتصر في الدعوة لابد أن تكون بشرح الصدر، إذا أردت أن تحسن التصرف في الرأي لابد أن تكون بشرح الصدر. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلها، لأن الإنسان إذا شغل بشيء لا يستطيع غيره، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وشرح الصدر ينال بأمور كثيرة، منها العلم، التوحيد، الدعاء، الذكر، قراءة القرآن، الإحسان إلى الغير، مجالسة الصالحين، الزهد في الدنيا، الرغبة في الآخرة إلى غير ذلك. ويسر لي أمري، لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت جعل الحزن إذا شئت سهلا، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لأن الداعي إلى الله يحتاج إلى بيان أكثر مما يحتاج إلى القوة البدنية، يحتاج إلى القوة البيانية. فلا بأس أن تدعو الله عز وجل أن يحسن صوتك، تدعو الله عز وجل أن يهيئك للدعوة إلى الله عز وجل الفصاحة والبيان والإحسان، يفقه قولي. لأن الإنسان إذا كان لا يبين ما يستفيد الناس من دعوته، يقوم يخطب ويحاضر ويتكلم، قال والله ما ندري ما قال. لكن لو كان من أصحاب البيان والفصاحة استفيد الناس منه. واجعل لي وزيرا من أهلي، الحاجة إلى المعين والمناصر بعد عون الله عز وجل، والمجالس والمعانس. إذا رزقك الله عز وجل صاحبا احمد الله، زوجة مواتي احمد الله، ولدا طائعا احمد الله. حتى ولو كنت في سفر تحتاج إلى من يكون حولك ومعك، الإنسان ما يستطيع يقوم بنفسه. واجعل لي وزيرا من أهلي، يعني لو كان من الأهل أحسن من غيرهم، لا سيما إذا كان من المواتين. أما بعض الأهل نسأل الله السلامة، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. هارون أخي اشدد به أزري، قولي به وأشركه في عمري في الخير، ما يكون بينهم محاسدة. أحيانا صاحبك من أهلك وبينكم محاسدة، لا، هذا لا يحتاج محاسدة، فلتحب له الخير يحب لك الخير. وما الفائدة من هذا الدعاء؟ كي نسبحك كثيرا، على الطاعة تعاون على البر والتقوى، ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. كثرة التسبيح من صلاة وصيام وغير ذلك من الطاعات وذكر الله من أسباب السعادة، والله مبصر لعبده. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيك، الرب زدني علما. هذا دعاء عظيم، الدعاء بالعلم النافع وبالعمل الصالح، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وهذا الدعاء ليس بخاص للعلماء طلاب العلم، هذا دعاء لجميع المسلمين، على الجميع أن يقول ربي زدني علما. لأن الإنسان إذا زاد علمه حسنت طاعته، حسنت عبادته، صلح حاله، عرف السبيل الذي يوصله إلى ربه سبحانه وتعالى. وعن أم سلمة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر الفجر إذا صلى: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. والله المستعان.